أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الأول في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يشير صلى الله عليه وسلم بقوله في أمرنا هذا أي في ديننا، ما ليس منه ما ليس من دين الله تبارك وتعالى في أركانه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان فهو رد أي مردود. وهذا حديث هو من أمهات الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها كل مؤمن، فركن الإسلام بكل ما فيه من أعمال في كتاب الله تبارك وتعالى أصلها وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزاد فيه. ولا يمكن أن يطلق على عمل بأنه طاع ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أصلها ثابت، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الذكر، التعليم، التعلم، متى ينظر إلى العرف؟ متى يعتد بالعادات؟ حين تتصادم مع ما جاء به ربنا وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتد بها. المعتبر كما ورد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الركن الإيماني وما فيه من صدق وإخلاص وصبر وشكر وتوكل وصدق توجه إلى الله وإخلاص في العمل، فلا يلتفت إلى الأمزجة ولا إلى خواطر النفوس ولا إلى الوساوس. فالميزان المعنوي واضح والميزان العملي واضح. الركن الثالث: الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن لا يكون لباطن الإنسان علاقة، أن لا يكون لروحه، لسره من العلائق التي تصرفه عن مولاه، أن تكون روحه متعلقة بمولاه لا تتعلق بسواه. هذا الدين الواضح الذي ليس فيه لبس، المحرمات واضحة كما هي المأمورات، محرمات ظاهرة. من هذه المحرمات في مطعم الإنسان ومشربه، حرم الله سبحانه وتعالى أكل لحم الميتة، الدم، لحم الخنزير، شرب الخمر، الوقوع في الزنا والعياذ بالله، حرم الله سبحانه وتعالى محرمات قولية مثل الكذب، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل البهتان. هذه كلها محرمات ظاهرة، وهناك محرمات باطنة. حرم الله سبحانه وتعالى الحسد، حرم الله سبحانه وتعالى البغضاء، حرم الله سبحانه وتعالى الحقد، حرم سوء الظن، حرم الكبر، العجب، حرص. فالطريق واضح والدين واضح، لا يوجد فيه لبس، وليست المشكلة في أن تلتبس الطرق علينا، لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لتلميذه وهو من كبار رجال الركن الإحساني داود الطائي، قال: يا داود، أما الأداة فقد أحكمناها، يعني خلاص تعلمنا. قال: وماذا بعد يا إمام؟ قال: العمل. فإذا قضينا عمرنا نحفظ، قرأونا أول كتاب وثاني كتاب وثالث كتاب ورابع كتاب وخامس كتاب وعاشر كتاب، وحفظنا الكتب كلها وحفظنا الاصطلاحات، وما بقي اصطلاح لا في الفناء ولا في البقاء ولا في الواحدية ولا في الأحدية ولا في الواجب العرضي ولا في الواجب الذاتي ولا في الغرض ولا في الحكمة ولا في الفرض العيني ولا في الفرض الكفائي ولا في الزكاة ولا في واجبات الصلاة وسنن الصلاة. وحفظنا وحفظنا ما يجب علينا وما هو محرم وما هو مطلوب، لكن نظرنا وإذا عندنا كشكول كبير مليان معلومات ما شاء الله منوزعة على الكرة الأرضية. كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندهم هذه المحفوظات، لكن نلتفت إلى أحوالنا. قرأ القارئ: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تكلف إلا نفسك، فإذا حفظنا كل هذه المحفوظات ثم أتينا بعد ذلك نظرنا إلى الركن الإسلامي في مأموراته ومحظوراته، هل نحن على هذا الأمر الذي هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، أم أن سلوكنا يستمد في بعض اتجاهاته من غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أننا نقع في المحظور ونقصر في المأمور، وننظر إلى قلوبنا وننظر إلى توكلنا وننظر إلى توجهنا وننظر إلى تعلق أرواحنا، فهل ينظر الإنسان إلى نفسه أولاً قبل أن يتفكر في مشكلة من هو في الشرق أو في الغرب، ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم وخسر نفسه؟ لذلك أوصيت بعضا ممن أحب لهم الخير، قلت بدنا نحكي جد ولا بدنا نمزح؟ بدنا نوزع كلام ولا بدنا بصدق نمشي؟ قالوا بس إن شاء الله بصدق بجد. قلنا منيح، الأمر بسيط، القوم رضي الله عنهم اتفقوا على أنه كل سالك لا يعتد به ولا يعبأ به إذا لم يكن له في صباحه مشارطة وفي مسائه محاسبة. فيما يتعلق بمعرفة الروح ربما يكون الاهتمام المتوجه إليها لا بأس به، هناك اهتمام طلب، لكن هذا الدين ليس هو معرفة الروح فقط. فقلت في الصباح، هكذا أوصيت بعض من نريد لهم الخير، قلت إذا عندنا جدية نحوي دفتر صغير خاص ما حدا يطلع عليه إلا الله، دفتر صغير بيساعدك كل يوم تشتغل بأربع صفحات، فيه أربع صفحات من دفتر صغير اللي بنحط في الجيب وبتخبى وبنقفل عليه كمان، أول صفحة نكتب عليها هذه صفحة الركن الإسلامي، ماذا عملنا في الصباح، منقول إن شاء الله لن نفوت الواجبات ولن نقع في المحظورات، في المساء مثل ما صاحب الدكان يجرد الحساب نجرد، هل وقع اللسان في محظورات، غتبنا حدا، نظرنا إلى محرم، فعلت جوارحنا محرما، منعد نشتغل بهذا الورقة الأولى في كل يوم، ما راح تخسر كثير إذا صرفت أربع ورقات صغار ما بيتجاوز ثمنهم أربع خمس فرنجات أو أقل. جينا على الصفحة الثانية، الصفحة الأولى صفحة إيش؟ الجوارح، الأعمال، هل وقعنا في المحظورات؟ إيه الصفحة الثانية، ها؟ أيوة حلال عليك، حفظان درسك. الصفحة الثانية بدأنا بالتصوف، بدأنا بالسلوك، وهي صفحة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أول صفحة منضبطة بالفقه، الصفحة الثانية منضبطة بالسلوك. طيب أنا ماشي في الطريق لمن هالبناية هي، طيب إذا كان في لك يعني غرض من السؤال بدك تشتري منيح، لكن ما لك غرض، ليش عم تضيع أنفاسك في هذا؟ هذا بسيط، هذا بسيط. الأمثلة كثيرة، لن نأتي بأمثلة، كل واحد بيعرف اللي يعنيه واللي ما لا يعنيه. طيب ليش وحيد شيخ العشرة لبس جلابية فستقي، ليش ما هو لبس كحلي؟ هاي شغلتك، هذا يعنيك؟ إذا لبس فستقي ولبس كحلي ما الذي يعنيك؟ هذا الفضول إذا ما تعلمنا أنه نقصه ونحذفه ما في سلوك، ما في سلوك، ما في فايدة. أول صفحة بدنا نسأل ماذا في هذه الصفحة، كم هي العلامة؟ وهذه للمبتدئين، هذا لا يعتد به الذي لا يحاسب نفسه وبيمر يومه وما بيعرف إذا كان ارتكب محرمات ومحظورات حتى يتوب منها واحدة واحدة. والصفحة الثانية للفضول، لترك الفضول من حسن إسلام المرء. لاحظ، الأولى للإسلام والثانية لحسن الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ترك الفضول. فإذا رأيت أنك تمضي من أوقاتك وقتا لا يعنيك، لا يعنيك، ما تستفيد منه، ليس لك منه أي فائدة، إنما هو فضول، حط علامة. جينا على الصفحة الثالثة، أيوة ظن درسك، أيوة، نقول أولا علينا أن نتوجه إلى إصلاح النفس قبل أن نتوجه إلى إصلاح الغير، لأن الإنسان لا يحجب عن نفسه إلا بهم. حكينا لهم حكاية الشيخ قاسم القيسي مفتي العراق رحمه الله، المجاز من الشيخ الهاشمي، وهو في جلسة فيها مؤانسة مع الشيخ محمد النبهان رحمة الله عليهم جميعا، فقال الشيخ قاسم القيسي: علينا ألا ننسى حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالشيخ النبهاني رحمة الله عليه عمل مداخلة لطيفة، قال: ألست من المسلمين؟ أنت مالك من المسلمين؟ يعني أول المسلمين ينبغي أن تلاحظهم، حتى عندما نمر وأنا أول المسلمين، ليس فقط الوجه الذي يقرأ فيها يعني أنا أولهم فضلا أولهم سبقا، إنما أولهم تكليفا، أي أولهم استسلاما، أي ابدأ بنفسك فتصدق عليها. أصبح الصفحة الثالثة نعمل، لا بتقول طيب وين العمل العام؟ وين؟ قل هذا العمل العام موجود، ليست مشكلتنا في العمل العام، العمل العام موجود والمجالس موجودة والشباب يجلسون ويقرؤون، لكن المشكلة التقصير. لما نظرنا ودققنا وجدنا أن التقصير في اشتغال الفردي، هناك اتكالية في شماعة الصحبة، شماعة عم يعلق عليها. يا سيدي أصلحوا لي قلبي، يا سبحان الله، معناتها أنت ما لك شغل، أنت بس تجي تتشطح وبنفخوا عليك. لماذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابي أعني على نفسك؟ في أقوى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد في الدنيا أقوى من حال رسول الله؟ ما في. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك لابد من كل فرد يزعم أنه سالك أن يتوجه إلى نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أول صفحة إصلاح الظاهر، إصلاح الجوارح، الانضباط بالفقه. الأمر الثاني ترك الفضول. الأمر الثالث أن نجعل أولوية إصلاح النفس. يا نفس حاجتك بهدلي، حاجتك خمخمتي، هكذا تقول لنفسك قبل أن تجعل هاجسك الأول إصلاح الغير. تعالي، لأن الإنسان، الناس فسد، الناس وكذب الناس. سبحان الله، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. طيب انظر إلى أول الناس، اللي هو أقرب الناس إليك، اللي هو أنت. هاي الصفحة الثالثة. تجي الصفحة الرابعة التي هي صفحة الحال، حال التوحيد. هل حالك حال توحيد ولا حال شرك خفي؟ هل حالك حال شرك خفي ولا حال توحيد، أن تعبد الله كأنك تراه؟ هل تعتمد على المال؟ هل تعتمد على أصحاب المال؟ هل تعتمد على أصحاب السلطان؟ هل تعتمد على أصحاب الجاه؟ هل تعتمد على الأشياء؟ هل تشركهم مع الله؟ أم أن قلبك، أم أن روحك متعلقة بالله غير ملتفتة، وتشعر أن ناصيتك بيد الله وحده، وأنت تسير بين الأسباب وقلبك متوجه إلى الله وروحك متعلقة به؟ الصفحة الرابعة صفحة الحال. الصفحة الأولى صفحة الأعمال الظاهرة في المأمورات والمحظورات. الصفحة الثانية ترك الفضول. هل يوجد في يومنا هذا فضول ولا ما في فضول؟ الصفحة الثالثة أولوية إصلاح النفس قبل إصلاح الغير، وكيف يهدي وهو لم يهدى، لقد عدا ظلما وقد تعدى. يريدهم، يريد أن يدعو إلى الإخلاص وهو مرائي، يريد أن يدعو إلى الاستقامة وهو منحرف، يريد أن يدعو إلى طهارة اللسان ولسانه ملوث، يريد أن يدعو إلى طهارة اليد ويده ملوثة. صفحة الصفحة الأولى للمأمورات والمحظورات الأعمال الظاهرة، الصفحة الثانية ترك الفضول، الصفحة الثالثة تقديم إصلاح النفس على إصلاح الغير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ما عنده خشوع ويريد أن يدعو إلى الخشوع. يجي الصفحة الرابعة يقول أين اليوم حال التوحيد؟ أين حال التوحيد؟ هل روحي متعلقة بالله ولا لا؟ هذه ولها أسبابها، كل واحدة من هذه الأربعة لها أسبابها. أما السبب إصلاح الصفحة الأولى فهو المجاهدة، ما في إصلاح الصفحة الأولى المجاهدة، يعني غصب عن راسك، هكذا تقول لنفسك، تقول قهرا التزمي هذا الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجاهدة. وأما السبب الثاني الذي هو أن يحصل ترك الفضول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهو ألا تترك للنفس فراغة، النفس إن لم تشغلها شغلتك، املاء الفراغ، مجرد ما صار عندك فراغ وما ملأته بما ينفعك ستلتفت إلى الفضول وتشتغل بما لا يعنيك، فراغ. حتى لقد يعني عجبت، واحد من أخواننا قال لي، قال يعني في بعض الأخوان ما بيعرفوا، ما قالهم شغلة يشتغلوا، ما قالهم شغلة يشتغلوا. سبحان الله، هكذا ما قالهم شغلة، يعني ما قالهم شغلة، يعني الكون كله تجمع في العادلية، الكون كله تجمع في حلا، الكون كله تجمع في الطريقة الدرقاوية الشاذلية، ما له شغل يشتغل. ها إذا ما له شغل يشتغل أصبح لازم يحط خروف المحشي ويقعد يأكل، خلاص ما عنده، يا بيأكل ويشرب يا ولا. هكذا إذن فأين هذا الدين الطويل العريض اللي كله مليان مأمورات، مليان في كل صفحة في كتاب الله 1000 توجيه، أما يقرأ القرآن؟ تأخف الله سبب من الأسباب التي تنتجها المجانسة، التأخف الله والاجتماع. قال لي بعضهم كيف يمكن أن تكون هناك روابط قوية بين الإخوان وتواصل اجتماعي، و المسألة بسيطة، المجانسة، ما تتعبوا حالكم أهل المادة، انتبهوا. هذه نحن بصراحة نحن نتأثر مما يرد إلينا، النظريات الاجتماعية، وخذ بقى الكتب المؤلفة في النظريات الاجتماعية، هؤلاء مساكين فاقدون للمعنى. يعني أنا بجيب لكم من خلال شغلتي في الطب مثلا، في ما يتعلق بالعلاج النفسي ما عندهم أي فهم في النفس، فطلعوا بشيء اسمه العلاج السلوكي، مدرسة في الطب النفسي اسمها العلاج السلوكي، عبارة عن 6 أشهر سنة في حركات ميكانيكية وقضايا، كله لأنه فاقد. وهذه الحركات الميكانيكية التي تأتي إلينا مرة في الاجتماع ومرة في النفس ومرة، هذه كلها لأنهم فقدوا سر الباطن. ونحن عندنا السر، عندنا المفتاح. ما أسهل أن يحصل الاجتماع، ولكن الله ألف. لاحظوا، ولكن الله ألف. ما معنى ولكن الله ألف؟ أي لما توجهت أسرارهم إلى الله اجتمعوا. انتهت القضية. الإرادة الواحدة توجهوا إلى الله فحصلت المجانسة، ما بدها. فهذه الأشياء التي ترد إلينا من الغرب وتدرس في الجامعات لأنهم ما وجدوا علاجا إلا من طريق التحريك الظاهر. تحريك ظاهر. أما سر الاجتماع الباطن مفقود عندهم، ولذلك نظرياتهم هذه نستغني عن كثير منها حينما نمسك مفتاح الاجتماع. مفتاح الاجتماع هو المجانسة. خلاص، مجرد ما حصل مجانسة القصد، مجانسة الباطن، خلاص يحصل الاجتماع. التنافر الباطن يولد تنافر ظاهر، واجتماع القلوب على الله يولد اجتماع. لأنه قال قائلهم: ولقد يعينك من شكوت له الهوى في حمله، فالعاشقون رفاقه. في بلاد الغربة الغريب يألف الغريب، يأنس به. وهكذا الذين صاروا غرباء عن أهل المادة، فأنا للحق مظهر بين أهلي كالغريب، توجهت قلوبهم إلى الله. المجانسة ما بدها تعب حتى تحدث الاجتماع. لكن إذا كانت القضية قضية تعال حكي لي، لا حكي لك، وداريني لا داريك، وعبارة عن حركات 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 حركات. إذن إصلاح الخلل لا يكون إلا عندما نلاحظ هذه الأربعة. كل واحد بدون استثناء. أول صفحة الجوارح الظاهرة، ثاني صفحة ترك الفضول، سببه إذن إيش؟ إشغال النفس. النفس إن لم تشغلها شغلتك. السبب الأول لإصلاح الصفحة الأولى المجاهدة. السبب الثاني للوصول إلى ترك الفضول أن لا نترك فراغ، إما بنتعلم، إما نعمل، إما إما إما، ولا نجعل جهدنا للدنيا فقط. لا، اجعل شيئا للدنيا وشيئا للآخرة وشيئا لربك. يعني املأ الفراغ مو فقط تملأ الفراغ بدنياك، لا، هذا مو ما هذا طريق أهل السلوك. جينا على لماذا، ما سبب أن نعتني بإصلاح النفس قبل إصلاح الغير؟ صح. أما قرأنا أنه يؤتى بالعالم الكبير ويلقى في النار فتندلق أقتابه، تندلق أقتابه، أمعاؤه بتطلع، أحشاؤه، ويدور كما يدور الحمار حول الرحى، فيقولون له: أما كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، وأنت اللي عم تع... تعطينا المنافع والفوائد. قال: كنت آمركم ولا آتي، وأنهاكم وآتي، أنهاكم عن الشيء وأقع فيه. إذن من الذي سيقف معك حين يسألك الله تعالى؟ أنت جالس عم تتفكر كيف أصلح العالم، كيف أصلح الناس، منيح جزاك الله خير، هذا شيء طيب، لكن قبل هذا ألا تلاحظ أنك ستسأل وحدك؟ في حدا بحسين جيب ابنه معه عند سؤال الحق؟ حدا مر معه لما ربنا بده يدعي الناس يوم القيامة؟ طيب لما الصحائف بدها تتوزع، في حدا بقول له لابنه: يا ابني خذ صحيفتي أنا مالي فاضي؟ أو عند الميزان عندما توزن الأعمال، في حدا بيقول لأخوه لأبوه لأبنه: معلش روح أنت بدالي؟ بيمشي الحال، بلكي أنت بتوزن الوزنة. عند الدكانجي تقول له لأبنك، لكن في الميزان فلا. عند الصحف تقدر أن توكل غيرك، ستتسلم بيدك، ولا عند الميزان، ولا عندما يستدعيك الحق للحساب. طيب أدخل معي حدا؟ دخل شيخك؟ تدخل محامي معك؟ الحق بده يستدعيك لحالك: يا فلان، لك تجي وحدك. ألا يدعونا هذا التفكر أن نجعل إصلاح النفس أولوية؟ إذن تفكر في هذا، لا تكلف إلا نفسك ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن يجعلنا لا نكون ممن قال فيهم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ جينا على السبب الرابع، إصلاح الصفحة الرابعة اليومية، يوميات سالك. كيف روحي لا تتعلق إلا بالله؟ نقول: هل يوجد في يومك وقت خصصته للذكر؟ ولا يلا منيح يوم الأربعاء بنجتمع بنذكر وانتهيت؟ هل خصصت وقتا للذكر في كل يوم؟ تذكر لا إله إلا الله إذا لم يكن لديك ذكر الاسم الأعظم، أو تذكر الاسم الأعظم وتستأنس بمن يجالسك أنا جليس من ذكرني، تستأنس؟ إذن هل يوجد في يومك وقت لمدعمات حال التوحيد؟ من مدعمات حال التوحيد أن تقلل ما استطعت من صحبة الغافلين، فصحبة الغافلين تنقل الغفلة إليك، إلا إذا كنت في درجة من التجعيم الروحي العالي بحيث تؤثر ولا تتأثر، وهذا حال الأقوياء. لكن إذا لم تكن في هذا الحال، كلما جالست أهل الغفلة رجعت وأنت ملطخ ملوث مسود. فصحبة أهل الغفلة تنقل الغفلة إليك وتبعدك عن حال التوحيد. إذن دعم حال التوحيد بالذكر والاستغراق في المذكور، وقلل ما استطعت من صحبة الغافلين. وقد قلنا الصحبة لا نعني بها رحنا اشترينا ولا عملنا معاملة مع زيد وعبيد، لا، ما هذه الصحبة. الصحبة مين استأنسنا به، في عندي شفت نص ساعة من الوقت بدنا نستأنس بعمر ببكر، نشرب قهوة منا بدنا منا ونركن إلى هذا الغافل ونأنس به ويميل قلبنا إليه. ما شفنا ولا مدينا ساقية ما بين حالك وحاله، وإذا انكفتت المخلفات كفتت عليك المخلفات، طلعت وإذا أكدار خالصة أكدار. من أعجب ما مر معي وأنا أقرأ في حلية الأولياء لأبي نعيم رحمة الله عليه على هذا الكتاب البديع، نقل آخر وصية أوصى بها السري السقطي للإمام الجنيد. السري السقطي يحتضر ومغمض عينه، والإمام الجنيد يعني فوقه ينظر إليه وهو يرى هذا الولي الكبير الذي كادت روحه أن تطير إلى الرفيق الأعلى. فدمعت عين الجنيد وسقطت على وجه السري ففتح عينيه، فلما فتح عينيه ورأى الجنيد، الإمام الجنيد قال هذه يعني أصفى حالات السري، نغتنم منه وصية. قال أوصني. السري خال الإمام الجنيد، قال أوصني. فقال له لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله بصحبة الأخيار. هذه آخر وصية أوصى بها السري الإمام الجنيد، هذا حال التوحيد. قال لا تصحب الأشرار ولا تنشغل عن الله بصحبة الأخيار. إذا صحبة الأخيار تقربك ما في مانع، لكن إذا صحبة الأخيار ستشغلك ما بدك إياه. لأن بعض الناس بيدلوا الناس عليهم، توجه إلي، هذا قاطع طريق. ولا تشتغل عن الله بصحبة الأخيار، هذا حال التوحيد. إيش قال شيخ شيوخنا سيدي أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي، ترجمته بلساني وهبته لإخواني ليأخذوا منها عني ويتركوني أنا، حال التوحيد. إذا بدنا نشتغل بجد بصدق، غير إذا والله نتسلى كل يوم أربعة منجي نحضر نسمع منغني نجلس معا نطلع ايه مرتاحين وراحت اسبوع. ما هذا سالك؟ سالك الذي في كل يوم يكون له شأن خاص مع نفسه يسألها هذه الأسئلة الأربعة. فإذا في يوم مر عليك وما سألت نفسك هذه الأسئلة الأربعة فلست سالكا. لا، أنت محب على الهامش. إذا كنت سالك لابد أن تسأل هذه الأسئلة الأربعة، فإذا سألتها ستنتفع وسترى أنه أنت في ظاهرك وباطنك على ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عرفناك على هذه الأشياء الأربعة وعلى أسباب صلاحها، ونحتاج جميعا إلى أن نجتهد فيها. إذا في أحد له استفسار من الإخوان لا مانع. الحمد لله أصبح واضح. فاتحة.